الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، باب الحيض، إلى أن قال: فصل في الاستحاضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. تقدم معنا أن الدماء التي تخرج على المرأة ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة، ولكل حكمه وإن اشتركت في بعض الأحكام. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه أربع مسائل: الأولى في معنى الاستحاضة، وهي سيلان الدم من عرق أدنى الرحم لا من قعره في غير وقت الحيض.
نعم، وهذا العرق يسمى عرق العاذل، والعذل هو اللوم، لأن المرأة تتلوم بسبب هذا الدم وتشتبه عليها الأحكام في عباداتها وغيرها. ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض في ثلاث: في صفته، وفي مخرجه، وفي مدته. فصفته أحمر اللون قان بلا رائحة، ومخرجه من أدنى الرحم من هذا العرق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق. فهو عرق ينفجر على المرأة، ليس له سن محدد، قد يقع للصغيرة المبتدئة، وقد يقع للآيسة، وقد يقع ما بين ذلك. هذا في صفته ومخرجه وفي مدته كذلك، فليس له مدة محددة، قد تطول وقد تقصر. فقوله هو سيال الدم هو دم، لكنه يختلف عن دم الحيض، ويتفق معه في أنه نجس ويوجب الغسل بعد انقطاعه وانتقالها إلى الطهر أو إلى الطهر بعده. نعم.
الثانية في ضابط دم الاستحاضة: يكون الدم دم استحاضة في ستة أحوال: ما كان أقل من أقله، أو أكثر من أكثره، أو وما تراه قبل 90 أو بعد 50 أو بعد تمام 40 من النفاس، وما تراه الحامل لما تقدم من أدلة.
نعم، في ضابطه يكون الدم الذي يخرج على المرأة دم استحاضة في ستة أحوال بالاستقراء، وضبط هذا الباب من أهم ما يكون لطالب العلم كما تقدم، لأن السؤال يكثر فيه والاشتباه على النساء في هذا كثير. الحل الأولى في قوله ما كان أقل من أقل الحيض، هذا صواب العبارة، لأن الضمير لا يعود على الاستحاضة وإنما على الحيض. ما كان أقل من أقل الحيض، وتقدم معنا أن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. فكل دم قل عن هذا المقدار فهو استحاضة، لا يأخذ حكم الحيض. وإذا حكم على الدم بأنه استحاضة فإن المرأة لا تجلس فيه، وتعبير الفقهاء بالجلوس يعني أنها لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها. فإذا قيل هي هذا الدم دم حيض قيل اجلسي، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر الحيض التي كانت تأتيك. فالجلوس والمكوث للحائض أن تتوقف عن العبادات التي لها شرط الطهارة وتمتنع من الوضوء. فكل دم أقل من اليوم والليلة على الحد الذي تقدم فهو استحاضة، لا يمنعها من الجماع ولا يسقط عنها وجوب الصوم ولا وجوب الصلاة. الحالة الثانية ما كان أكثر من أكثره، والضمير هنا يعود على الحيض الذي تقدم ذكره إذا عدنا العبارة. ما كان أكثر من أكثره، وأكثره كم؟ أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد عن اليوم الخامس عشر نحكم بأنه استحاضة، فلا تجلس فيه بل تصلي وجوبا وتصوم وتوطأ إذا رغبت، على اختلاف في حكم الوطء هل هو مباح أو هو في دائرة الكراهة. والصواب أنه مباح، لأن في الصحابيات 17 امرأة كانت تستحيض، وما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك مع عموم البلوى به. وما كان دون ذلك ما بين اليوم والليلة فهو حيض تجلس فيه المرأة. وهذا الجلوس يختلف باختلاف النساء، منهن من يستمر مع الدم 6 أيام أو 7 أيام، وقد يصل إلى 10، وأقصى ما يوجد منه إلى 15، وتقدم أدلة هذا. الثالث ما تراه قبل 9، لأن أول وقت للحيض 9 سنين على أثر عائشة الذي تقدم، وحتى ينضبط لطالب العلم تنضبط له أحكام الباب فيوضع له هذا الحد ابتداء. كذلك ما تراه بعد 50 فهو استحاضة، تصلي وجوبا وتصوم، لكن يستثنى في هذه المسألة يستثنى في هذا الحال مسألتان. الأولى أن تتصل عادتها بعد 50، يعني تدخل في 51 و52 و53 وعادتها على ما هي عليه، فهذه لا زالت تحيض، لأن الظاهر يقوي بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الحيض. طيب، واضح هذه؟ فالمرأة التي تقول أنا تجاوز 50 ولا زالت الدورة معي على عادتها في وقتها وفي صفة الدم، نقول هذا حيض اجلسي فيه. أما لو انقطع، هذه المسألة الثانية، إذا انقطع دمها في 50 أو بعد 50 بقليل، ثم بعد سنة أو سنتين رجع لها الدم، وهذا يقع، فهذا الدم يحتمل أنه عود للحيض ويحتمل أنه استحاضة، متى نحكم بأنه حيض؟ إذا رجع على عادته الأولى في وقته وفي صفته، ومن صفته الميل إلى السواد والنتن في الرائحة، وهذه الصفات قد توجد عند بعض النساء وقد لا توجد، في لونه تغير يميل إلى السواد والدكونة، وفيه ألم مع خروجه عادة، ومعه رائحة، فإذا عاد عليها ولو في 55 أو 56، بعض النساء قد يستمر معها العادة والدورة إلى 60، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. متى نجعل 50 حدا؟ إذا انقطع عنها الدم في 50، ثم بعد سنة أو سنتين جاءها دم لا يشبه دم الحيض، فنقول هذا استحاضة، لا يمنع وجوب الصلاة ولا وجوب الصوم ولا يفسد الاعتكاف ولا غير ذلك من الأحكام التي ترتب على دم الحيض. الحالة الخامسة أو بعد تمام 40 من النفاس، فما بعد 40 فهو استحاضة، لا تجلس فيه، تصلي وتصوم وتوطأ إذا رغب زوجها أو سيدها في حق الإيمان، على ما تقدم من أدلة في تحديد هذه الأرقام، الأدلة متقدمة. ما تراه الحامل كذلك، قلنا الحامل الأصل أنها لا تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها طاهرا أو حاملا، فجعل المرأة تدور بين هاتين الحالتين في حكم الطلاق ولا يزيد عليها إلا الحيض، فدل على أن الحامل ما نزل عليها من دم هو دم فساد، دم عرق، وليس من قعر الرحم، لأن ذاك الدم ينصرف إلى غذاء الجنين، ينصرف إلى غذاء الجنين. ولذلك لو طلقت وهي حامل فإنها لا تعتد بهذا الدم، وإنما تعتد بوضع الحمل، ليس لها عادة أثناء الحمل البت. حتى عند من قال أن الحاملة تحيض، يقول هذا لا يعد من الأقراء التي تنقضي بها العدة، والله أعلم. فهذه يعني فيما ظهر لي والله أعلم في هذا المختصر أنها مما يعين الطالب في ضبط هذا الباب، أن يعرف متى يحكم على الدم لو سألته المرأة أنه استحاضة. إذا وجد في حالة من هذه الأحوال فقل هو استحاضة، وإلا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة في أحوال المستحاضة وهي ثلاث: المعتادة فتجلس وقت عادتها السابقة.
هذه الأولى من المستحاضات التي كان لها عادة ثم انفجر معها الدم، فمتى تجلس؟ تجلس يعني تمتنع عن الصلاة وعن الصوم وتقضي الصوم الذي فاتها إن كان واجبا، وتمتنع أيضا من الوطو وتخرج من المعتكف وتمتنع من دخول المسجد. هذه معتادة لها عادة 6 أيام أو 7 أيام في كل شهر من شهر حيضها. وظاهر ما ذكروا في هذا ولو كانت مميزة ما بين دم عادتها ودم الحيض، يعني لو تجاوز الدم عادتها فتحكم بأنه استحاضة ولو كان يشبه دم الحيض، فهي معتادة، عادتها في كل شهر منذ بدأت أن تحيض 7 أيام، ثم فجأة واصل معها الدم، فنقول ما زاد عن 7 فهو استحاضة، صلي فيه اغتسلي وصلي وصومي، ولو كان هذا الدم يشبه دم الحيض. هذا إذا كانت متذكرة لعادتها. الاستحاضة لو حصلت معها بعد 50 وهي في 55 انفجر معها الدم فعلى ما تقدم، إذا رجع في وقت عادتها بصفته فهو الحيض، وما زاد فهو استحاضة، ولا تجلس أكثر من العادة التي كانت عليها ولو كانت مميزة على ما ذكرت. لو نسيت عادتها، هذا يحصل في الكبيرة، ينفجر معها الدم ونسيت عادتها التي كانت عليها، فإنها ترجع إلى التمييز، الدم الذي تميزه كأنه العادة التي تعرفها فإنها تجلس فيه وما لف فلا. هذه الأولى، ودليلها حديث أم حبيبة بنت جحش وهي إحدى الصحابيات التي كنا أبتلين بهذا البلاء، قال عليه الصلاة والسلام لها كما في مسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك، يعني تحبسها عن الصلاة والصوم ونحو ذلك، ثم اغتسلي. فكانت تجتهد من عندها وتغتسل لكل صلاة، لكن هذا ليس بواجب، ولذا جاءت الرواية هكذا: فكانت تغتسل، ولم يقل لها فاغتسلي واغتسلي لكل صلاة، وإنما يجب عليها الاغتسال إذا انقطع الدم، إذا انقطع حيضها وانتقلت إلى استحاضة تغتسل. ولو اغتسلت بعد انقطاع دم الاستحاضة أيضا فحسن، لكن الغسل الواجب هو بعد انقطاع دم الحيض فقط. هذه المعتادة. نعم.
المميزة بلونه أو رائحته أو كان ثخينا أو مؤلما فهو الحيض، والأحمر الرقيق غير المنتن فاستحاضة، تصلي معه وتصوم وتوضأ.
هذه المميزة، والتمييز بأربع: إما باللون أو الرائحة أو الثخونة والألم، وقد تجتمع هذه الصفات في الحائض، وقد يحصل معها صفة واحدة، وقد لا تجد هذا كله، قد لا تجد هذا، وقد يتعذر عليها التمييز بين الدمين، وهذه إذا تعذر عليها التمييز فهي المتحيرة التي ستأتي بعدها. فإذا ميزت بأي صفة من الصفات التي ذكرت فما ميزته هو الحيض تجلس فيه، وما اختلفت ميزته وصفته عن دم العادة التي كانت معها فإنها تصلي فيه وتصوم وتوطأ. دليل هذا حديث فاطمة
بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دم الحيض دم أسود يعرف، يعني تعرفينه على وجه في تفسير اللفظة. وقيل يعرف يعني يخرج له رائحة، العرف هو الريح، فيكون له ريح. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، يعني في الدم الذي ميزتي وعرفتي فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهذا يدل على أن الاستحاضة لا تجب الغسل. وهذا الحديث عند بعض أهل السنن كما ترون في الحاشية، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح النسائي. هذه المتحيرة، نعم، هذه المميزة، نعم.
المتحيرة: فتجلس في كل شهر 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم.
المتحيرة لا تميز وليس لها عادة، والحيرة هذه قد تقع معها في ابتداء الحيض معها، وقد تكون أيضا في نهايتها، في نهاية سن الحيض، فيحصل عندها اشتباه في الدم، فهذه تتحيض في علم الله، تختار 6 أيام أو 7 تتحرى، إما 6 أو 7 على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، فقد قال لها عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي فصلي وصومي. وما بعد الاغتسال تأخذ حكم الطاهرات، هذه لا تستطيع التمييز وليس لها عادة، تتحيض في كل شهر. ما المقصود بالشهر هنا؟ المقصود بالشهر عندهم شهر الحيض، الشهر الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وهذا الاجتماع قد يكون في 15 يوما، وقد يكون في أقل، وقد يكون في شهر هلالي. فمقصودهم بالشهر الحائض هو الشهر الذي يجتمع لها فيه نقاء وحيض، هذا المقصود بشهرها. وبعض النساء قد لا تأتيها العادة إلا في كل شهرين مرة، فشهرها كم؟ شهران، شهر حيضها شهران، وبعضهن قد يكون أكثر، لأن ما بين الحيضتين إيش؟ طهر لا حد للطهر بين كل حيضتين. وهذه المتحيرة ليس لها عادة وليس لها تمييز كما تقدم، وحديثها ودليلها ظاهر. في باب في كلام الفقهاء في الاستحاضة يذكرون رابعة وهي المبتدئة. المبتدئة هو حكمها حكم واحد من هؤلاء الثلاثة: إذا ابتدأت ثم حصل لها استحاضة فإنها إما أن تكون معتادة، وهذا غير وارد. لماذا؟ لأنها مبتدئة، فستكون إما مميزة وإما متحيرة، ولذلك ما ذكرت هنا. هم يذكرون المبتدئة التي أول مرة جاءها الدم وتحير وحكمت على تربصت 3 مرات على المذهب حتى استقرت لها عادة معينة ثم بقيت عليها. هذا حكم المذهب في المبتدئة، أنها تجلس فقط أقل الحيض يوم وليلة، وما زاد تصلي فيه وتصوم حتى تطرد عادتها ب3 مرات. قالوا أقل ما نحكم بأنه عادة تكرره معها 3 مرات، والصحيح أنها إذا ابتدأ بها الدم فهو حيض ما لم يتجاوز أكثر المدة 15 يوم، فنقول كله حيض. ثم الشهر الثاني كله حيض ما لم يتجاوز. خلال الشهر الأول والثاني والثالث قد تعرف لها عادة تكون 6 7 8 10، وقد لا يحصل لها عادة، فنقول ما زاد على 15 فهو الاستحاضة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. الرابعة في أحكام المستحاضة: تصلي وتصوم وتطوف وتوطأ كالطاهرة، وتتوضأ لكل صلاة في غير وقت عادتها أو تمييزها أو تحيضها.
نعم. تتوضأ لكل صلاة في غير وقت عادتها، يعني متى تصلي، متى تأخذ أحكام الطاهرات؟ في غير الوقت العادة، أو في غير وقت التمييز، أو في غير وقت التحيض. العادة للمعتادة، والتمييز للمميزة، والتحيض للمتحيرة. وما سوى هذه المدد التي اختارتها، العادة التي اعتادتها، أو التمييز الذي ميزته، أو التحيض في علم الله الذي اختارته من أول الشهر أو من آخره أو من أوسطه، تختار ما شاءت، والله يتجاوز عنها، لأن النفس تقطع بوجود دم حيض لها، لأنها ما وصلت إلى حد اليأس بعد. فهذا الحيض، هذا الحيض ما ميزته، فيكفيها لبراءة ذمتها أن تجلس في علم الله على 6 أيام أو 7 أيام. مدة الاستحاضة يباح لها ما يباح للطاهرات، لكن يلزمها عند كل صلاة أن تتوضأ. متى يلزمها الغسل؟ المعتادة يلزمها الغسل إذا انتهت عادتها ولو استمر معها الدم. المميزة سيلزمها الغسل متى؟ إذا ميزت الانتقال ما بين الدم هذا والدم هذا، تغتسل وتبدأ تصلي وتصوم، لكن في الصلوات القادمة تبدأ تتوضأ فقط لكل صلاة. المتحيرة متى تغتسل؟ بعد 6 أو 7. فيجب عليها الغسل مرة واحدة. لو اغتسلت لكل صلاة فهذا شأنها كما فعلت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها، لكنه ليس بواجب. ولذا قال لفاطمة فتوضئي وصلي، وما أمرها عليه الصلاة والسلام بالغسل. في حديث حمنة قال تحيضي ثم اغتسلي. بعد التحيض، بعد أن تمكث 6 أو 7 تغتسل مرة واحدة. وحكم الأصحاب رحمه الله يذكرون بعد الاستحاضة حكم المشابه لها والنظير، وهو من به سلس، من به سلس بول أو ريح، فإنه يتوضأ لكل صلاة، يحكم بارتفاع حدثه ويصلي ما كتب الله له من فرض ونوافل. فإذا جاءت فريضة أخرى أو توقف عن الصلاة ثم جاءت نافلة لها سبب آخر فإنه يتوضأ، يتوضأ. أما أثناء التعبد ولو استمر معه الخارج كالاستحاضة، المستحاضة قد تتوضأ وتدخل في الصلاة وينزل معها الدم، هذه لا تملكه ومعفون عنه. المستحاضة ومن به حدث دائم معفون عنه، المشقة تجلب التيسير والحمد لله. المميزة تغتسل في الحد الفاصل بين الدمين الذي ميزتهما، يعني معها دم اليوم الثاني والثالث والرابع، وكل يوم تنظر فيه، فيه ميل إلى السواد، معه ألم، في ربما يكون معه رائحة تعرفها، ثم في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع اختلف مع الدم في لونه أو في ألمه أو في رائحته، فنقول ألا اليوم اغتسلي وابدأي في الصلاة والصوم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يرضى عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن من أخذ هذا العلم عنا، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلنا ومن له حق علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.